تكثر الأحداث تدريجياً فتخلو من الوضوح، وتزداد الأمور تعقيداً فتحتاج أن نناقشها بوضوح، ويبقى الوضوح مأرب المستمع وغاية الباحث عن الحقيقة. بوضوح، برنامج يأتيكم عبر أثير سبوتنيك. أعداد وتقديم دارين مصطفى. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بوضوح. وإن عدتم عدنا هو الاسم الذي أطلق على عملية تحرير كامل منطقة القلمون الغربي من احتلال تنظيم داعش الإرهابي، والتي انطلقت في 18 من أغسطس آب الجاري وحتى 25 من نفس الشهر في إطار الرد على ما شهده شمال شرق لبنان من تداعيات الحرب السورية على لبنان منذ العام 2014، والتي لقبت بالأسوأ على الإطلاق بحسب محللين، وذلك عندما هاجم متشدد داعش ومتشددون آخرون بلدة عرسال، حيث لا يزال مصير 9 جنود والتي أسرتهم داعش حينها غير معروف. صباح الأحد انتشرت أخبار كثيفة ومقاطع فيديو في شبكات التواصل الاجتماعي عن نصر كبير حققه الجيش السوري وحزب الله بالسيطرة على مرتفعات حلي مقار الاستراتيجية، بما يعني إنهاء عملي لوجود تنظيم داعش في الجرود على الحدود اللبنانية السورية. وإثر هذه السيطرة رضخ تنظيم داعش لشروط الجيش السوري وحزب الله من أجل انسحابه من هذه المنطقة، فيما أعلن الجيش اللبناني عن وقف لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ إفساحا في المجال أمام مفاوضات لكشف مصير العسكريين اللبنانيين الذين يحتجزهم تنظيم داعش منذ آب أغسطس عام 2014. وفي آخر تطورات للأحداث، أعلن حزب الله اللبناني الأحد 27 من أغسطس آب عن استلامه جثامين 4 لمقاتليه من تنظيم داعش الإرهابي في القلمون الغربي على الحدود السورية اللبنانية. إنهاء الوجود اللبناني المسلح على الحدود اللبنانية مع سوريا واقتراب إعلان الانتصار وتحرير الأراضي اللبنانية من دنس الإرهاب كانت كلمات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله منذ أيام، والتي أكد عليها رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون السبت. وقوفا على تفاصيل تلك المفاوضات والتي لم تعلن بعد، تدور حلقة بوضوح لهذا اليوم أعزائي المستمعين عبر الأثير مع ضيفي وضيفكم من سوريا الباحث العسكري الدكتور حسن حسن. دكتور حسن، أهلا ومرحبا بك.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
سيدي، بعد التحية، يعني بداية، الدافع الحقيقي وراء تسليم داعش أنفسهم لحزب الله، برأيك هل يكمن دافع ذلك في توالي الهزائم المتكررة للتنظيم، أم هي خطوة من أجل التحضير لشكل تنظيم إرهابي آخر؟
أنا لا أستطيع أن أنظر إلى داعش على أنه ظاهرة قائمة بذاتها، وإنما منتج وصنعها يعني ترتبط بالصانع. هذا لا يلغي على الإطلاق أن الواقعية الميدانية تفرض ذاتها وتترك تداعياتها. بكل تأكيد يعني أن يلجأ داعش إلى القبول الإذعان والقبول بالتفاوض والخروج من المناطق التي ينتشر بها هذه ظاهرة جديدة في تاريخ الحرب على الإرهاب، وهذه نقطة تحسب للمقاومة في حزب الله وللجيش العربي السوري وللجيش اللبناني بآن معا. لكن السؤال المشروع والموضوعي، لماذا الآن ولماذا داعش يقبل بمثل هذه الأمور؟ هناك مجموعة من النقاط التي يجب التوقف عندها. النقطة الأولى، موضوع الحرب على الإرهاب تبين الكثير من يعني التضليل الاستراتيجي الذي كان رافق هذه الحرب في السنوات الأولى لم يعد ممكنا، وبالتالي ظهر فعلا بوضوح أن هناك إرهاب وأن هذا الإرهاب يمتد بأخطاره وتهديداته ليطل بقية دول العالم. الأمر الذي أرغم رعاة داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية على إعادة يعني الحسابات أو الحد الأدنى، إعادة ضبط الخطاب الذي يتم تداوله، هذا أدى إلى تقليل الدعم الذي يتلقاه داعش، الحد الأدنى الدعم الظاهري، هذا أدى إلى اتضاح صورة تبلور صورة بأن هناك قرار عالمي في القضاء على داعش. هذا الواقع بكل تأكيد قلل من إمكانيات استعواض بالخسائر سواء كانت البشرية أو المادية أو الذخائر، كل هذا على أرض واقع. النقطة الثانية، المنطق الجغرافي أو الحتمية الجغرافية التي ينتشر تحكم انتشار داعش، وبخاصة في منطقة الجرود سواء كانت الجرود السورية أو الجرود اللبنانية، ومع التقدم المتدحرج للجيش العربي السوري وللمقاومة جعلت داعش في منطقة محصورة جغرافيا عمليا مطوقة. وأستطيع القول بمنتهى اليقين بالعلم العسكري منذ أن تم الإعلان عن بدء العملية، يعني أن النتيجة أو الخواتيم أصبحت معروفة، ليس استهتارا بإمكانيات داعش على الإطلاق أو إمكانيات المجاميع الإرهابية المسلحة هناك، وإنما بإمكان يعني الموضوع يرتبط بإمكانية باستحالة إمكانية الدعم والمؤازرة والبقاء في هذه المناطق. النقطة الثالثة، موضوع يعني في عندما يصبح أي شخص كان في مواجهة الموت وجها لوجه، هناك نزعة الحياة تفرض وجودها. إذا فقدان الأمل، تآكل في إرادة القتال، انهيار في الروح المعنوية، يقين بعدم القدرة على استخدام أي تعزيزات أو مؤازرة، كل هذا فضلا عن الخبرات والتجارب. وهذه نقطة على غاية من الأهمية التي راكمها رجال الجيش العربي السوري والمقاومة في حزب الله في خلال هذه الحرب على الإرهاب، على امتداد نحن في نهاية الربع الثاني أو لم يكن الثالث من العام السابع. كل هذا مجتمعا دفع أو هيئ البيئة الاستراتيجية المطلوبة للوصول إلى هذه الخواتيم التي تم الإعلان عنها اليوم.
ما هي المصلحة العائدة على كل الأطراف من وراء هذا الاتفاق دكتور؟ وما هي أهم بنوده؟ وهل تحقق شيء منها على أرض الواقع؟
حتى الآن ما يتزال في إطار التسريبات الإعلامية أو المعلومات التي يتم تناقلها عبر مواقع التواصل أو بعض المنتديات الخاصة، وبالتالي يعني تبقى باستثناء الإعلان الرسمي عن وقف الأعمال القتالية للبدء بالتفاوض حول موضوع مصير الجنود اللبنانيين والجثامين الشهداء من حزب الله والأسرى، يبقى في إطار يعني التسريبات الإعلامية، لكن معطيات الواقع تؤكد مجموعة من النقاط. النقطة الأولى، كلا المعركتين في الجانب السوري والجانب اللبناني بدأتا بوقت واحد وتم الإعلان عنهما بالتزامن. كلا المعركتين في الجانبين توقفت بوقت متزامن وتم الإعلان عن توقف الأعمال القتالية في وقت واحد. هذا يعني يقودني إلى نقطة أساسية. البعض الأشقاء اللبنانيين الذين يحاولون يعني أن يسوقوا خطابا آخر أنه لا يوجد أي تنسيق، أنا لا أستطيع أن أفهم بالعلم العسكري على الإطلاق أنه لا يوجد تنسيق، طالما أن البداية واحدة، النهاية واحدة، العدو واحد، الأهداف التي أعلن عنها واحدة.
نعم، على ذكر التنسيق سيدي، يعني هل مفاوضات داعش تدور بشكل فردي بينه وبين حزب الله؟ يعني هل مفاوضاته مختصة بشأن المجموعات المسلحة في القلمون، أم أن هذه المفاوضات تتم بالتنسيق مع قيادات بعينها للتنظيم؟
هذه التفاصيل بدقة لا أعلم، يعني هذه الدقائق أو هذه التفصيلات، لكن ما أعلم أنه طالما التفاوض يتم على الأرض السورية فهذا يعني يتم بإشراف الدولة السورية وموافقة الدولة السورية المسبقة على أي شيء يتم الإعلان عنه، الموافقة المسبقة على أي شيء يعلن عنه. أعود إلى سؤالك الأساسي حول أنه ما مصلحة كل الأطراف.
نعم.
من مصلحة داعش أن يخرج من أنه هذا الواقع الحصار الذي فرض عليه والذي يضعه أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الموت وإما الهزيمة الساحقة. من مصلحة الجيش اللبناني أن يعني يضيف صفحة جديدة في تاريخه بأنه ما يزال جيشا تابعا يمثل كل اللبنانيين وقادر على الدفاع عن لبنان. من مصلحة حزب الله أن يراكم هذه الإنجازات وهذه الانتصارات وأن يترجم خطب ومقالات السيد حسن نصر الله أفعالا على أرض الميدان. من مصلحة سوريا في الوقت ذاته أن يعني طهر ما تبقى من هذه المنطقة الحدودية، ودوما وأبدا عندما نتحدث عن مناطق حدودية نتحدث عن مناطق إشكالية، يعني أي منطقة ينتشر بها الإرهاب على الحدود تعطيه إمكانية الانتقال بين هذه الضفة وتلك الضفة. كل هذا بمجرد الانتهاء من منطقة تطهير منطقة القلمون يمنح الجيش العربي السوري قدرة أكبر على يعني المناورة بجزء من القوات والوسائط في معارك أخرى. لكن في الوقت ذاته عندما يتم إذا يعني صحت الأخبار كما تم الحديث أن العناصر يريدون الانتقال باتجاه الميادين، هذا ما كنت أقصده بأن وراء داعش، يعني داعش ليس ظاهرة بذاتها وإنما يريد الاتجاه باتجاه يعني إحدى المناطق الأكثر سخونة والأكثر يعني المرشحة الأكبر لإمكانية خلط الأوراق من جديد.
نعم هذا هو سؤالي التالي دكتور، يعني هل الأفضل أمنيا التفاوض مع داعش أم التخلص منهم؟ يعني لماذا تم الاتفاق على نقل عناصر داعش إلى دير الزور تحديدا؟ لماذا دير الزور تحديدا؟ وماذا سيكون مصيرهم بعد ذلك؟
بكل تأكيد إذا كان بالإمكان القضاء على داعش بدون أي خسائر هو الأفضل، لكن نحن نتحدث عن حرب، وحرب مركبة، وحرب ليست حرب تقليدية، وحرب يعني ضمن مناطق جغرافية معقدة. يعني النتيجة الأولى سيكون هناك خسائر في الشهداء في صفوف المهاجمين، وإذا أخذنا بالحسبان الخبرات القتالية المتراكمة لداعش ويعني حصروا في منطقة أخذ بعد كنسوا من جرود عرسال ومن جرود فليطة، أصبح يعني بكل تأكيد بمعطيات العلم العسكري سيكون أكثر شراسة، وهذا يعني ارتفاع مستوى الخسائر بالخسائر البشرية كحد أدنى في صفوف المهاجمين. إذا كان بالإمكان يعني تخفيف الخسائر البشرية، وهذه من أولويات الجيش العربي السوري ومن أولويات المقاومة الحفاظ ما أمكن على كل قطر الدم بصفوف المقاتلين، هذا مكسب وقراءة ذاتية هو مكسب استراتيجي بالوقت ذاته. الموضوع الآخر يعني نحن نتحدث عن انتشار داعش في عدة نقاط في عدة جبهات على الجغرافيا السورية، أيهما حتى من الناحية العسكرية أكثر مردودية أن يتم يعني تطهير هذه المناطق وحصر الجبهات في جبهتين أو اثنتين أو ثلاثة، أم يبقى منتشرا في أكثر من نقطة؟ لا، قراءة ذاتية بالعسكرة عندما يتم حصر الجبهات هذا يمنح الجيش إمكانية الاستثمار في المواصفات أو فيما يمتلكه من عوامل قدرة خاصة بالجيوش، الغزارة النارية، صنوف الأسلحة المتنوعة، الأسلحة الثقيلة، كل هذا يمنح الجيش إمكانية لاستخدامها أكثر عندما تكون جبهة واحدة أو جبهة متصلة جغرافيا في مناطق مكشوفة كما هو الحال في دير الزور. في الوقت ذاته أيضا هذا من مصلحة داعش أو غيره من التنظيمات الإرهابية، لأنه عندما يكون أيضا موزع بقواته وأسلحته ومسلحيه وانتحاريه وانغماسيه في أكثر من جبهة، تصبح إمكانيته على البقاء والدفاع أو حتى لو كان دفاع سلبي أقل عندما يتم نقلهم باتجاه الميادين أو باتجاه البوكمال أو باتجاه جبهة أخرى، هذا يعني تعزيز تلك الجبهة. لذلك أنا قلت وأشدد على هذه النقطة، موضوع داعش حتى الآن أنا لا أستطيع أن أنظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفها الستيني على أنها تريد القضاء على داعش، وهذا ما صرح به القادة الأمريكيون في الإدارة السابقة أو في الحالية، أنهم في البداية كان الحديث عن ضبط إيقاع داعش، الآن معطيات الواقع يقولون يريدون القضاء على داعش ويمارسون العكس. بالأمس أو أول أمس تم الحديث عن يعني انزال جوي أدى كان الهدف منه نقل عائلات لمتزعمين في داعش في ريف دير الزور. أمام هذا الواقع المشتبك والضبابي بكل ما تعنيه كلمة ضبابي، أنا لا أستبعد على الإطلاق أن تكون يعني الخطوة التالية هي مزيد من هذا الاشتباك ومزيد من محاولة خلط الأوراق عن طريق الإدارة الأمريكية بالذات، ويقيني المطلق بأن كل السيناريوهات هي موضوعة على الطاولة، ويعني الجيش العربي السوري والحلفاء والأصدقاء وبخاصة يعني بعد المشاركة الفعلية العملية التي تركت نتائج واضحة على أرض الميدان بمساهمة جزء من القوات الجوية الفضائية الروسية، المعركة فيما يتعلق بداعش أصبحت معالمها النهائية متضحة، لكن هذا لا يعني على الإطلاق نهاية الحرب على سوريا، لأن داعش أو عناصر داعش الذين يرتدون الآن الجلباب القصير والعمامة أو العصابة السوداء يمكن أن يستبدلوها بأي زي آخر من المجاميع الإرهابية المسلحة المدعومة من قبل القوى الإقليمية والدولية التي كانت وراء هذه الحرب على سوريا بخاصة وعلى المنطقة بعامة وعلى كل من يرفض الإذعان للإدارة الأمريكية بشكل نهائي.
أخيرا دكتور حسن، يعني اتفاقات وقف إطلاق النار، ماذا عن سكان المناطق التي دخلت في حيز تلك الاتفاقات؟
لابد من التمييز بين أمرين، بين تخفيض يعني وقف الأعمال المصالحات، مناطق التي شملتها المصالحات، ومناطق تخفيض التوتر. مناطق التي شملتها المصالحات يعني تذهب أو النتيجة النهائية تكون العودة الحياة الطبيعية. مناطق تخفيض التوتر نظرا لتعدد يعني المكونات المجاميع الإرهابية المسلحة، قد يحدث خرق هنا قد يحدث خرق هناك إلى آخر ما هنالك، لكن في نهاية المطاف أي بندقية يتم إنزالها عن الكتف هو مكسب للدولة السورية. شريطة، وهذه نقطة أساسية، ألا يكون ذلك يتعارض مع سيادة الدولة السورية في أي منطقة تم إعلانها منطقة خفض التوتر. ماذا بعد؟ ما هي الخطوة التالية؟ جميل هذا الكلام، انتشرت الشرطة العسكرية للأصدقاء الروس في هذه المنطقة أو تلك. ما هي الخطوة التالية؟ الخطوة التالية طبعا النتيجة الأولى هي تخفيف وقف هدر الدم السوري، تخفيف تهديم البنى التحتية، الحفاظ ما أمكن على ما تبقى. النقطة الثانية ستكون إدخال المساعدات. النقطة الثالثة محاولة عودة الحياة الطبيعية. وماذا بعد؟ بكل تأكيد هذا سيؤدي إلى تهيئة البيئة المطلوبة للانتقال من مناطق تخفيض التوتر إلى مناطق مصالحات محلية كما حدث في بقية المناطق التي شهدت مصالحات. وهذا يعني قولا واحدا عودة جميع مظاهر الحياة، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بإشراف السلطات الرسمية للدولة السورية.
الباحث العسكري دكتور حسن حسن كنت معنا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
إلى هنا تكون حلقة اليوم من بوضوح قد انتهت. حتى ألتقيكم من جديد أترككم في أمان الله، دمتم بخير.